ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. فويل لمن لم تشق الحياة من صفعة العدم المنتصر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وقالت لي الأرض لما سألت: أيا أم هل تكرهين البشر؟ أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر. هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كبر. فلا الأفق يحضن ميت الطيور ولا النحل يلثم ميت الزهر. ولولا أمومة قلب الرؤوم لما ضمت الميت تلك الحفر. فويل فويل لمن لم تشق الحياة من لعنة العدم المنتصر. أبيات من قصيدة إرادة الحياة لأبي القاسم الشابي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من جماد الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف 23 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 14 من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في 14 من كانون الأول ديسمبر عام 1981 للميلاد، أعلن الكنيسة الصهيونية ضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة رسمية. وكانت القوات الصهيونية قد احتلت مرتفعات الجولان عام 1967 خلال الحرب بين الدول العربية والكيان الصهيوني، وتسبب إلحاق تلك المرتفعات إلى الأراضي المحتلة باندلاع موجة من الاعتراضات الشعبية عمت كافة أرجاء العالم الإسلامي، كما رفضت ودانت الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الحرة هذا القرار المشؤوم. في 14 من كانون الأول ديسمبر عام 1995 للميلاد، تمت في باريس الموافقة على إبرام اتفاقية السلام الخاصة بالبوسنة والمعروفة باتفاقية دايتون، ووقع على الاتفاقية رؤساء جمهوريات البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا في منطقة دايتون بأمريكا. لم تحمل الاتفاقية للمسلمين في تلك المنطقة الجديد سوى أنها أوقفت المجازر الوحشية وعمليات الإبادة بحقهم، رغم أن المسلمين يعتبرون الأكثرية في البوسنة، فيما نصت الاتفاقية على منح الصرب والكروات امتيازات سياسية كثيرة. ورغم مرور سنين على الاتفاقية، إلا أن مشكلة عودة أكثر من 1,200,000 مشرد مسلم بوسني لا تزال باقية دون حل، وأصبحت اتفاقية دايتون سبباً لمشاكل هذا البلد السياسية والاقتصادية. وأخيرا وفي 14 من كانون الأول ديسمبر عام 1911 للميلاد، تمكن البحار النرويجي روالد أمونسون من اكتشاف القطب الجنوبي. فبعد اكتشاف القطب الشمالي قرر فريقان للمستكشفين التوجه إلى القطب الجنوبي، وكان الفريق الأول بقيادة المستكشف النرويجي روالد أمونسون والثاني بقيادة روبرت سكوت الضابط في البحرية البريطانية. فتمكن أمونسون من تحقيق الهدف رفع علم بلاده النرويج في تلك المنطقة، فيما وصل الفريق الثاني بعد أسبوع من ذلك التاريخ، لكن الفريق الثاني لم يتمكن من العودة وترك القطب الجنوبي، ومات أعضاء الفريق من البرد، وتم العثور على جثثهم بعد 8 أشهر من قبل إحدى الفرق الاستكشافية التي زارت القطب الجنوبي بعد ذلك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
الليل أرخى علينا السدولا
السدولا. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لم يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا. دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا.
تميت الأنام وتحيي العظام،
مولا جليلا.
وتنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول
يا مولى جليلا إذا الليل أخى علينا السدول
دعونا ننادي
مولى جليلا إذا الليل أخى علينا السدول
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول وتعطي الجزيل وتولي الجميل وتأخذ من ذا وذا وذاك القليل
دعونا نناجي مولا جليلا
مولا جليلا
أخى علينا السدول
السدول
دعونا نناجي مولا جليلا
مولا جليلا
أخى علينا السدول
خزا تعم الجواد بها والبخيلة خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلة دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدود
بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائنا الأطفال أهلا بكم أصدقائنا الحلوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال نعم يا أصدقاء إنه برنامج حديقة الأطفال نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة نتمنى أن تعجبكم كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضاً حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا الحلوين سوف نتحدث فيه لكم عن موضوع تهديد الأطفال بعضهم لبعض. إن هذه الحركة وهذا التصرف ليس جميلا أبدا، فأتمنى أن لا تكونوا أنتم يا أصدقائنا الحلوين، يا أصدقاء برنامج حديقة الأطفال، ضمن هؤلاء الأطفال بأن تهددوا بعضكم بعضا. حسنا، ربما رأيتم في مدرستكم بعض الأطفال يهددون الأطفال الأصغر منهم والأضعف منهم، ويأخذون منهم نقودهم وطعامهم ويهددونهم إذا لم يعطوهم النقود والطعام بأن يضربونهم. هذا الموضوع يا أصدقاء ممكن أنتم رأيتموه عن كثب، وممكن أنتم أيضا سمعتم عنه. اليوم نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع، لكن قبل أن نتحدث عنه نطرح عليكم الحجورة. حجورتنا تقول: كيف تستطيع أن ترى النجوم في وقت الظهر؟ كيف تستطيع أن ترى النجوم في وقت الظهر؟ أرجوكم 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 لا تقولوا بأن أعطينا توضيحا، لأن الحجورة سهلة جدا. إذن أترككم يا أصدقاء مع تمثيليتنا لهذا اليوم، وعنوانها هو الولد هادي.
أحبتي الحلوين، كان ولد يدعى هادي، ولكنه أحبتي كان شقيا جدا، وكان لا يهتم بنظافة الشارع.
عجبا، يا له من ولد شقي.
أجل، لقد رمى بورقة الحلوى في الشارع بدم بارد.
إن رميه للأوساخ سبب وجود الحشرات في المنازل.
إني أكره الحشرات كثيرا، ولا أطيق العيش في بيت توجد فيه الحشرات.
يا ولد يا ولد، ماذا تفعل؟
يا رجل، أما تعرف اسمي؟
حسنا، ما اسمك؟
أنا هادي.
اسم جميل وتصرف سيء.
ماذا قلت؟
سألتك ماذا تفعل؟
أما ترى فإني أتناول الموز. هكذا، انظر. هل تعرف ما اسم هذه الفاكهة؟ إنه الموز. كرر معي، موز.
يا لك من ولد شقي. أعرف أنك تتناول الموز، ولكني أقصد لماذا ترمي بقشر الموز هنا وهناك؟
أحب أن أتناول الموز وأرمي بقشر الموز هكذا، انظر.
يا لك من ولد شقي.
وفي يوم من الأيام أكل هادي موزاً ورمى بقشره في الشارع كعادته، وكانت امرأة عجوز تسير خلفه. أتدرون ماذا حدث؟
ما أعجب الموز. وأنت تأكله وتروي بقشره هكذا.
يا إلهي، لأذهب من هنا وأشتري بعض الخبز.
ظهري مسكينة العجوز، لقد سقطت على الأرض. هذه مشكلتها.
ظهري ساعدوني.
يجب أن ينتبه الفرد عندما يمشي في الشارع ويرى أين يضع قدمه.
ساعدوني.
هل على الأرض أم على قشر الموز؟
وذات مرة أحبتي، بينما كان هادي يمشي في الشارع وهو يرمي بقشر الموز، وإذا بصوت من خلفه.
لا لا يا إلهي، لا لا لا.
لا أدري كيف تزحلقت هذه الفتاة إلى وسط الشارع. يا ابنتي يا ابنتي، هيا أجيبيني. يا إلهي، لقد أغمي عليها. يا رب رحمك، يا رب يجب أن نتصل بالإسعاف. هيا اتصلوا بالإسعاف. هيا
هيا هيا بسرعة، اتصلوا بالإسعاف.
هيا
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 هيا هيا هيا
هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا
ما الذي حدث؟ اصطدام؟ عجبا، لا أدري لماذا لا ينتبه الناس عندما يعبرون من الشارع. نعم على الحادث.
سيدي الشرطي، سيدي الشرطي، لقد كنت أسير بسرعة بطيئة، ولكن هذه الفتاة لا أدري كيف تزحلقت إلى وسط الشارع.
تزحلقت؟ نعم. ماذا تقول؟ وكيف يمكن التزحلق في هذا الشارع؟
يا إلهي، انظر انظر أيها الشرطي، انظر إلى هذه القشرة. هذه قشرة الموز، لا أدري من رماها هنا.
حسنا حسنا يا رجل، خذ الطفلة إلى المشفى بسرعة. هيا.
حسنا حسنا.
يا إلهي، الويل لي، الويل لي، أنا السبب في هذا الحادث، أنا الذي رميت القشرة في معبر المشاة. يا إلهي، اكتب العافية على هذه الطفلة البريئة وساعدها، وسأعاهدك ألا أكرر هذا العمل. يا رب يا رب يا إلهي، أنا أخطأت.
نعم صغار الحلوين، عندما علم هادي بهذا الأمر حزن شديدا على ما جرى بحق تلك الطفلة الصغيرة، وعزم منذ ذلك الحين ألا يلقي بالقمامة في الشارع مرة أخرى، ومن يومها أصبح اسما على مسمى.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
ليلى ذات الثوب الأحمر خرجت ذات نهار للغابة للمرج الأخضر تستبق الأطيار. حملت بيديها سلتها والضحكة زانت وجنتها، تجمع أزهارا وتغني، فاليوم ستقصد جدتها. تجمع أزهارا وتغني، فاليوم ستقصد جدتها. خلف الأشجار الملتفة يتربصها الذئب الغادر، بظلال الأغصان تخفى، يطمر شرا فهو الماكر. قال الذئب الماكر: أهلا، أين تريدين يا ليلى؟ قالت: نحو الجدة أمضي، لكني ضيعت السبل،
لكني ضيعت.
قال: علي ليس بصعبي، مقصودك في هذا الدرب. ومشى بطريق مختصر، يا للمكر ويا للكذب.
نحو الجدة سيره جدة، أوثقها بالحبل وشدة، حفر الذئب هنالك حفرة، قام ونام مكان الجدة.
وصلت ليلى وقالت: إني قد خفت، فما بال العين؟ قد كبرت أذناك أجيبي، ما بال يديك والسن؟
قال الذئب بصوت حاني: سأضمك بين الأحضان، اقتربي لا تخشي شيئا، هذا مرضي قد أعياني.
اقتربت ليلى فأحست بالسوء هنالك، فانتبهت
أن بهذه البقعة أمرا، فلذلك ليلى قد هربت.
الذئب الحاقد تيها، كيما في الحفرة يلقيها، أغفل حفرته فانزلقت قدماه وتهاوى فيها. أغفل حفرته فانزلقت قدماه وتهاوى فيها. ليلى ذات الثوب الأحمر خرجت ذات نهار، للغابة للمرج الأخضر تستبق الأطيار.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم عندما كنت في المدرسة رأيت إحدى الطالبات من الصفوف المتقدمة تتكلم مع طالبة من صفنا اسمها سارة. رأيت سارة تعطيها كيس تغذيتها ووقفت تنظر بحسرة إليه. يا إلهي، ما الذي يحدث؟ ذهبت إليها وقدمت لها تفاحة فأخذتها وأكلتها. في اليوم التالي رأيت نفس الطالبة تقترب من سارة وتأخذ كيس تغذيتها، فقدمت لها فاكهة وسألتها: سارة، من هذه البنت؟ فقالت: أنا أخاف منها، إنها تأخذ كيس تغذيتي كل يوم وتهددني بالضرب إذا رفضت. فقلت لها: هل قلت لأمك؟ قالت: لا أخاف أن أقول لها. فقررت أن أقول لأمي كي تعلمني ماذا نفعل غدا. هل تعلمون ماذا قالت لأمي؟ حسنا، سأقول لكم، لكن بعد قليل. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، بين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي.
نعم.
أريد أن تشتري لي طيور الحب.
حسنا يا أحمد، حسنا وبكل سرور، فطيور الحب جميلة وألوانها زاهية، ولهذا فهي تربى في البيوت في جميع دول العالم.
هل يمكنني الذهاب معك لشرائها يا أبي؟
نعم بالتأكيد، سأخذك إلى محل بيع الطيور القريب منا وأشتري لك 2.
وهل يمكن أن نشتري واحدا فقط يا أبي؟
نعم يا أحمد يمكنك ذلك إذا اعتنيت به جيدا.
ومن أين نشتري له قفصا يا أبي؟
من نفس المحل يا أحمد. يمكننا أن نشتري منه قفصا وأواني للغذاء والماء، وكذلك غذاء للطيور.
هل تعرف يا أبي ماذا تأكل طيور الحب؟
بصورة عامة يا ولدي أحمد، أعلم بأن العصافير تأكل الحبوب مثل الدخن والفاكهة والخضروات، ويمكننا أن نسأل البائع غدا، فربما كانت لديه معلومات أخرى نستفيد منها.
وأين سنضع قفص الطيور يا أبي؟
الطيور الصغيرة مثلنا يا ولدي تتأذى من الحر والبرد، ولهذا يجب أن نضع القفص في مكان معتدل الحرارة، ففي الصيف مثلا يجب أن نضعها بعيدا عن الشباك كي لا تتعرض لأشعة الشمس الحارة. وأريد منك يا أحمد أن تعدني بشيء.
ما هو ذلك الشيء يا أبي؟
هو أن تساعدني في تنظيف قفص الطيور يوميا وفرشه بالجرائد، لأننا إذا لم ننظف يوميا سوف تمرض، وأريدك أن تساعدني في غسل القفص بالماء والصابون مرة كل أسبوع.
حاضر يا أبي، أعدك بذلك، وأشكرك لأنك ستشتري لي طيور الحب، وأشكرك على هذه المعلومات.
أهلا يا أبي.
الحلوين، أخبرتكم أن طالبة من الصفوف المتقدمة تأخذ كيس تغذية صديقتي سارة كل يوم وتهددها بالضرب إذا رفضت. سارة تخاف من أن تخبر أمها، فقررت أن أخبر أمي، وفعلا يا أصدقاء أخبرتها وعلمتني ما الذي يجب أن أفعله. في اليوم التالي بينما كنا في الساحة، اقتربت تلك الطالبة من سارة وأخذت منها كيس تغذيتها وذهبت، فاقتربت منها وقلت لها: انظر إلى هناك. رأينا المعلمة تقترب من تلك الطالبة وتأخذ بيدها وتجلبها قربنا وتأمرها أن تعيد كيس التغذية لسارة وتعتذر منها، وقالت لها: إياك أن تفعلي ذلك مرة ثانية. وبعد أن ذهبت قلت لسارة: إذا هددتك طالبة عليك أن تخبري المعلمة كي تمنعها. أصدقائنا الحلوين، الآن أريد أن أكرر عليكم الحجورة لكي يكون لديكم الوقت لتفكروا بجوابها. حجورتنا: كيف تستطيع أن ترى النجوم وقت الظهر؟ الآن أريد أن أعطيكم توضيحا، أنا لا أعني أن تروها وهي في السماء، بل يمكنكم أن تروها بطريقة ثانية. لا أستطيع أن أعطيكم توضيحا أكثر من هذا، لأن هذا التوضيح يكفي لكي تتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة. نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أعزتي المستمعين، ألتقي بالفتى اليافع هشام طه. السلام عليكم هشام.
وعليكم السلام.
هشام، ما معنى التهديد؟
التهديد مثلا صارت مشاجرة بين اثنين،
نعم،
طرف منهم راح يهدد الآخر بالقتل أو أشياء غيرها، وهذا يولد للسلبيات.
طيب التهديد هل هي صفة جيدة بين الأصدقاء أو بين الأخوة؟
كلا، صفة غير جيدة، لأنها يولد إلى الحقد أو السلبيات مثل القتل أو غيره. هو راح يصير ضرر للطرف اللي يهدد والمهدد، يعني مثلا إذا أنت مثلا إذا صار ما صار، يعني مثلا أنت ما سويت لفتشي، هو راح يصير بفتشي أنت راح توقع به لأن أنت هددت.
أحسنت أحسنت. إذا رأيت أحد الأشخاص أثناء مشاجرة مثلا في البيت ورأيت الآخر يهدده ويتوعد به، كيف تنصحه وماذا تقول له؟
أقول له هذا شيء مو زين، أنت أصدقاء أو أخوة، ما يصير هيك، يعني لازم تصالحون، لازم ها. وبعدين تهديد يعني شيء مو زين.
نعم،
يعني أقول له لازم يعني ما تهدد، إذا كان بالمدرسة استعين بالمعلم، وإذا كان بالبيت استعين بأبوه.
طيب هشام، لنختم حديثنا بإحدى الصور القرآنية، تفضل.
أقرأ سورة الكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
هشام طه، شكرا جزيلا.
أخبرتكم يا أصدقائنا بأن هناك بعض الأطفال يهددون من هم أصغر أو أضعف منهم ويأخذون كيس التغذية أو الفاكهة منهم. علينا يا أصدقاء أن نعلمهم أنهم بإمكانهم أن يخبروا المعلمين كي يمنعوهم من تهديدهم. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا حفيدتي، أين كنت يا نرمين؟
كنت في غرفتي أكتب واجباتي المدرسية، فجئت إليك لكي أرتاح قليلا ومن ثم أستمع إلى معلوماتك الجميلة.
أحسنت أحسنت يا ابنتي، حسنا ما تفعلين. إذن اذهبي إلى الدولاب سريعا يا نرمين.
سمعا وطاعة يا جدتي، سأحركه بنفسي الآن.
طيب. طيب يا نرمين، سوف نرى حرف اليوم المكتوب على الكرة. أتعرفين ما هو حرف اليوم يا نرمين؟
لا يا جدتي، فأنا أرغب أن أستمع إليه منك.
يا حبيبتي، إنه موجود في كلمات مثل عصفور، مقص، غواص.
عرفته يا جدتي، إنه حرف الصاد.
أحسنتي أحسنتي يا نرمين، إجابة صحيحة. وأنا أيضا لدي معلومة أعددتها لك بهذا الحرف، وهي عن نبي من أنبياء الله تعالى.
نبي بحرف الصاد يا جدتي؟
نعم، نبي بحرف الصاد؟ إنه نبي الله صالح عليه السلام.
نبي الله صالح عليه السلام الذي ذكر في القرآن الكريم أيضا؟
نعم يا حبيبتي، قصة النبي صالح عليه السلام قصة فيها الكثير من العبر، إذ إن الله تعالى أرسله إلى قوم ثمود، وقوم ثمود كانوا يعبدون الأصنام ولا يؤمنون بالله ويعيشون في ظلالهم.
طيب وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
قوم ثمود طلبوا من النبي صالح عليه السلام معجزة، طلبوا منه أن يخرج لهم من الصخرة ناقة، وقد وضعوا شروطا صعبة.
وهل استجاب لهم النبي صالح عليه السلام هذا الطلب؟
نعم يا نرمين، إنه طلب من الله تعالى أن يخرج لهم الناقة بالمواصفات التي طلبوها، فخرجت الناقة. وتعجب الناس من هذه المعجزة كثيرا، ولكن ظلوا في ظلالهم ولم يؤمنوا به أبدا.
عجبا، وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
وقد طلب النبي صالح عليه السلام من قومه أن يتركوا الناقة ترعى وأن تشرب من ماء البئر يوما، ويشربونهم من الماء في اليوم الذي يليه. استمروا على هذا الحال بعض الأيام، ولكنهم أيضا عادوا وخالفوا النبي صالحا عليه السلام في هذا الأمر، وذبحوا الناقة وقتلوها.
يا إلهي، إنهم خالفوا نبي الله صالحا عليه السلام.
نعم يا نرمين، فعذبهم الله تعالى عذابا شديدا لاعتدائهم على هذه الناقة ومخالفة كلام نبيهم، فأصبحوا عبرة لمن بعدهم.
عجبا ذلك، شكرا جزيلا يا جدتي على هذه المعلومات الجميلة والمفيدة.
أهلا أهلا يا حبيبتي، أهلا يا نرمي.
يا أصدقائنا الحلوين، قبل أن أودعكم ماذا علي أن أفعل؟ أن أعطيكم حل الحزورة؟ أكيد ليس من الممكن أن أودعكم ولا أعطيكم حل الحزورة. أما حزورتنا كانت تقول كيف تستطيع أن ترى النجوم وقت الظهر، وقلت لكم بأني لا أعني أن تروها وهي في السماء، بل يمكنكم أن تروها بطريقة ثانية. ماذا تقولون؟ نعم يا أصدقاء، الجواب هو انظر إلى صورتها. إذن بإمكانكم أن ترى النجوم في وقت الظهر حينما تنظرون إلى صورة النجوم يا أصدقاء. نعم يا أصدقاء، هل رأيتم كم هي الحزازير سهلة؟ فقط علينا أن نفكر قليلا جدا. حسناً، أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غداً في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء،
آيات لها أسماء.
آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم، وأزكى الصلاة والسلام على محمد وآله أصول الكرم وقادة الأمم. إخوتنا الأعزاء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ملتقانا الطيب هذا معكم وآية أخرى من الآيات التي لها أسماء، ونستطيع أن نطلق عليها آية السحر. وهذه المفردة القرآنية أيها الإخوة وردت في كتاب الله تعالى مرتين وعلى صيغتين. الأولى صيغة الفعل في قول الباري جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. صدق الله العلي العظيم. والصهر هو الإذابة، أي يذوب وينضج بذاك الحميم ما في بطونهم من الأمعاء والجلود. أما الصيغة الثانية فهي صيغة الاسم في قوله عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. صدق الله العلي العظيم. فما معنى المصاهرة والصهر يا ترى؟ وما هي مناسبة هذه الآية في نزولها ومقصدها ومفهومها؟ هذا ما نود التعرف عليه معا إذا ترافقنا وطرح الحديث على بساط البحث. إلى ذلك بعد هذه الوقفة الوجيزة. أيها الأخوة الأفاضل، في كتابه النافع مجمع البحرين كتب الشيخ فخر الدين الطريحي تحت ظل الأصل اللغوي لصهرة قوله تعالى يصهر به ما في بطونهم، أي يذاب وينضج بالحميم حتى يذيب أمعاءهم كما يذيب جلودهم، من قولهم صهرت الشيء فانصهر، أي أذبته فذاب. ومنه تصهره الشمس أي تذيبه، وقوله تعالى فجعله نسبا وصهرا. الصهر قرابة النكاح، قسم الله سبحانه البشر قسمين ذوي نسب ذكورا ينسب إليهم، وصهرا إناثا يصاهر بهن. وجمع الصهر أصهار. وعن الخليل بن أحمد الفرهيدي اللغوي المعروف الأصهار أهل بيت المرأة أي الزوجة. وعن الأزهري اللغوي المعروف الصهر يشمل قرابات النساء وذوي المحارم كالأبوين والإخوة وأولادهم والأعمام والأخوال والخالات، فهؤلاء أصهار زوج المرأة. ومن كان من قبل الزوج من أب أو أخت أو عمة فهم أصهار المرأة. أما الراغب الإصبهاني فبيانه في كتابه المفردات في غريب القرآن على هذا النحو كتب يقول الصهر الختن أي زوج البنت، وأهل بيت المرأة يقال لهم الأصهار. كذا قال الخليل الفرهيدي. قال ابن الأعرابي الإصهار التحرم بجوار أو نسب أو تزوج. يقال رجل مصهر إذا كان له تحرم من ذلك، قال تعالى فجعله نسبا وصهرا. والآن أيها الإخوة الأعزاء نتجه نحو معنى الآية ومدلولها ومصداقها الأعلى، إلى ذلك بعد هذه الاستراحة.
Thank you.
كتب المفسر السيد محمد حسين الطباطبائي في كتابه المعروف الميزان: النسب هو التحرم من جهة الرجل، والصهر هو التحرم من جهة المرأة كما قيل. ويؤيد ذلك المقابلة بين النسب والصهر، وقد قيل إن كلا من النسب والصهر في الآية الكريمة فجعله نسبا وصهرا بتقدير مضاف، أي بتقدير كلمة قبلهما، فالتقدير فجعله ذا نسب وصهر، والضمير عائد على البشر. والمراد بالماء في الآية وهو الذي خلق من الماء بشرا هو النطفة، وربما احتمل أن يكون المراد بالماء مطلق الماء الذي خلق الله منه الأشياء الحية، كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهنا أيها الإخوة الأحبة نستأذن السيد الطباطبائي لنورد هذه الرواية عن بريد العجلي. قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فقال: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من الماء العذب، وخلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أضلاعه، فجرى بذلك الضلع بينهما سبب ونسب، ثم زوجها إياه فجرى بينهما بسبب ذلك صهر، فذلك قوله نسبا وصهرا. فالنسب ما كان من نسب الرجال، والصهر ما كان بسبب نسب النساء. وفي رواية أخرى: فالنسب ما كان بسبب الرجال، والصهر ما كان بسبب النساء. ومن المناسب أن نتعرف هنا على ما رواه لنا أنس بن مالك، وقد عرف بمعجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان فيها أن قال: فنظرت إلى سحابة قد أظلتهما، أي رسول الله والإمام علي عليهما وآلهما صلوات الله، ودنت من رؤوسهما، فمد النبي صلى الله عليه وآله يده إلى السحابة فتناول عنقود عنب فجعله بينه وبين علي وقال: كل يا أخي، فهذه هدية من الله إلي ثم إليك. قال أنس: فقلت: يا رسول الله، علي أخوك؟ قال: نعم، علي أخي. قلت: يا رسول الله، صف لي كيف علي أخوك؟ قال: إن الله عز وجل خلق ماء تحت العرش قبل أن يخلق آدم ب3000 عام، وأسكنه، أي الماء، في لؤلؤة خضراء في غامض علمه إلى أن خلق آدم، فلما خلق آدم نقل ذلك الماء من اللؤلؤة فأجراه في صلب آدم إلى أن قبضه الله، ثم نقله إلى صلب شيث، فلم يزل ذلك الماء ينتقل من ظهر إلى ظهر حتى صار في صلب عبد المطلب، ثم شقه الله عز وجل نصفين فصار نصفه في أبي عبد الله بن عبد المطلب ونصف في أبي طالب، فأنا من نصف الماء وعلي من النصف الآخر، فعلي أخي في الدنيا والآخرة، وذلك قول الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. صدق الله العلي العظيم. أخوتنا الأحبة، شكرا لحسن إصغائكم ومتابعتكم، وإلى اللقاء. Thank you.
لك أرن يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرن يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. الأمين العام لحزب الله يعتبر حصر السلاح مطلبا أمريكيا إسرائيليا ويؤكد عدم استسلام المقاومة. ارتقاء 5 شهداء باعتداء على مركبة مدنية في غزة، وحماس تدعو الدول الضامنة لتحمل مسؤولياتها تجاه خروق الاحتلال. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال في جنين والقدس المحتلة. تفاصيل النشرة. أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني أن تعزيز وحدات الطائرة المسيرة في جنوب شرق البلاد، مؤكدا قيامها بمراقبة الحدود بشكل مستمر ولعبها دورا محوريا في تعزيز الأمن الإقليمي ومنع التهديدات المحتملة. وقال العميد علي جهنشاهي إن الامتداد الجغرافي لمحافظات كرمان وسيستان وبلوچستان وجزء من محافظة هرمزغان والجو مع دولتي أفغانستان وباكستان، وكذلك وجود سواحل حساسة واستراتيجية لبحر عمان كبوابة استراتيجية للخليج الفارسي والمحيط الهندي، أدى إلى أن تحظى هذه المنطقة دائما باهتمام وتأكيد من قبل هيئة الأركان العامة